الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. قال: حديث البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. قال: أخرجه البخاري بكتاب الجهاد: باب حفر الخندق. قال: حديث سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا. والأكتاد المراد به ملتقى العنق مع الظهر، فإنه أقوى موضع يحمل عليه الإنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال: أخرجه البخاري بكتاب مناقب الأنصار: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أصلح الأنصار والمهاجرة. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أصلح الأنصار والمهاجرة. قال: حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير: باب البيعة في الحرب ألا يفروا. قال: باب غزوة ذي قرد، ويجوز ذي قرد وغيرها. قال: حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللقاح جمع لقحة، وهي ما بلغت هذا السن من الإبل، وكان عددها 20 لقحة. قال: قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت 3 صرخات: يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. قال: وأرتجز حتى استنفدت اللقاح منهم، يعني جميعا. قال: واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، يعني منعتهم، فهو من الأضداد. قال: فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. وهي كلمة يراد بها الثناء والإحسان، معناه قد فعلت الكثير، فما بقي فلا عليك، يقوم به غيرك. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. قال: أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب غزوة ذات القرد. قال أو القرد، يجوز هذا وهذا، القرد وقرد. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي بعده وما فيه من أحاديث في سياق ذكره لذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، أي هذا مدخل في معرفة ما ذكر في غزوة الأحزاب وهي الخندق، وسميت غزوة الأحزاب بالأحزاب لاجتماع أحزاب الكفر والشرك وتكالبهم على أهل المدينة من مكة وما حولها. وقول وهي الخندق سميت كذلك بالخندق وغزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر خندق فيها بمشورة الصحابة رضي الله عنه، فقد أشار إليه سلمان بحفر ذلك الخندق، ولا يزال أثر هذا الخندق إلى يومنا هذا موجود في المدينة لمن زار المدينة وعرف مكانه. وأورد حديث البراء، وقد أورده البخاري في الباب المشار إليه باب حفر الخندق، فقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء فذكره بلفظه، وحديث سهل بن سعد فذكره البخاري في الباب المشار إليه باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة، فقال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل فذكره بلفظه، وحديث أنس كذلك أخرجه البخاري، فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول، فذكر الحديث غير أنه قال في أوله كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. فهنا ذكره المؤلف رحمه الله مختصرا. وروي عند البخاري بلفظ آخر قال فيه فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكلا الروايتين كل منهما صحيح، ويحمل أنه قال عليه الصلاة والسلام تارة هذا وتارة هذا، فهم في رجز، تارة يقول أصلح الأنصار والمهاجرة وتارة يقول اغفر للأنصار والمهاجرة. وأما حديث أنس فقد أخرجه البخاري في الباب المشار إليه باب البيعة في الحرب ألا يفروا، فقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا فذكر الحديث بلفظه. وأما الباب الثاني قول باب غزوة ذي قرد ويجوز ذي قرد، وهو اسم موضع ومكان، وهي التي تسمى بغزوة الغابة لأنها حصلت في غابة المدينة، وهو موضع مشهور معروف يعرفه الناس إلى اليوم. وأخرجه البخاري في اللفظ المشار إليه فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول فذكره بلفظه. هذه الأحاديث تضمنت مجموعة من المسائل من أهمها في حديث البراء ذكر شيء من وصف غزوة الأحزاب والخندق وهي الخندق وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بذل ما يستطيعون في الدفاع عن حياض هذا الدين والنصرة، وفيه كذلك قليل من كثير من بذل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نصرة هذا الدين، وما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يؤمهم في هذا الباب. وفي هذا من المسائل الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي لكل إمام وأمير وولي أمر أن يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محل ائتساء واقتداء، ومن ذلك أن يكون إمامهم في الخير بالفعل قبل الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بحفر الخندق وقعد ينظر من بعيد كحال الملوك، ولكنه أمرهم بحفر الخندق وهو معهم بل يعمل قبلهم وأكثر منهم، حتى اغبر جسده وصدره وبطنه عليه الصلاة والسلام من أثر نقل الطين، بل كان عليه الصلاة والسلام يعمل عملا هو أشد من عمل غيره، حتى أنهم لما اشتدت عليهم صخرة دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فضربها حتى صارت كثيبا، فكانوا يحتاجون إليه في الشدة. وفي بناء المسجد كانوا ينقلون لبنة لبنة، وينقل النبي صلى الله عليه وسلم لبنتين لبنتين، يعني يأخذ أكثر مما يأخذ سائر الناس. فهكذا ينبغي أن يكون الاقتداء، فإن الأمر بالفعل أنفع وأبلغ من الأمر بالقول، وهو كذلك أعون للناس على الخير. ومن يستيق ذلك إلا من أعانه الله على نفسه، وإلا قليل ممن ينال مرتبة الإمارة والولاية من يطيق مثل هذا الفعل. وهذا يدل على ما أوتيه عليه الصلاة والسلام من عظيم الخلق وكذلك كامل الصفات عليه أفضل الصلاة والتسليم. وفيه من المسائل كذلك ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام من الشعر، وقد اختلف أهل العلم في هذا الشعر الذي قاله، وهل ينافي ذلك كونه ليس بشاعر كما نفى الله ذلك عنه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب الصحيح أنه لا ينافيه، فهو ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام. وأجاب العلماء على ما ورد من أحاديث في كونه قال الشعر بأجوبة، من أحسنها جوابين اثنين، أحدهما أن قول القليل منه لا ينافي كونه شاعرا كالبيت والبيتين ونحوهما، والثاني أنه قاله عليه الصلاة والسلام على وجه النقل، نقله عن غيره حاكيا لم يقله ابتداء، لم يقله ابتداء. وكلا الأمرين قد وقع منه عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك لا ينافي كونه لم يكن شاعرا عليه الصلاة والسلام. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حسن الخلق، ومن ذلك لطافة منطقهم، فلا يكفي أن تكون ذا خلق حسن وأنت صامت، بل حسن المنطق مما يزيد حسن الخلق، فلذلك أكمل حسن خلقك بحسن منطقك، فإن ذلك من لطيف الخلق وكريمه. والمتحفظ في هذا الباب ناقص الخلق لأنه شحيح، إذا كنت تبخل أن تعطي العبارات اللطيفة فأنت شحيح. وانظر كيف كانوا يقولون هذا الشعر فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لحسن المنطق ولطف وحسن العشرة. قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هل سكت وسمع؟ من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أجابهم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، وفي البيت الآخر فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأصف في البيت الآخر فأصلح الأنصار والمهاجرة. وهكذا كذلك كان يتبادل القول المهاجرون والأنصار، وهذا يعلمنا حسن الخلق في حسن المنطق، أن يكون المسلم لطيف العبارة في ابتدائها وفي ردها وجوابها، لأن ذلك من تمام حسن الخلق، ومن كذلك إظهار عدم الشح، ومن الكرم بلطف العبارة. فإذا كان هذا مع الغريب والبعيد يعلمنا الإسلام مثل هذا، فمع القريب من باب أولى. لا يبخل الابن أن يقول العبارة الكريمة اللطيفة مع أبويه، ولا يبخل الأب العبارة اللطيفة مع بنيه، ولا تبخل الزوجة بالعبارة اللطيفة مع زوجها، ولا يبخل الزوج بالعبارة اللطيفة مع زوجته. لا يكفي أن تكن الحب ولا يكون منك ماذا؟ إظهار لهذا الحب. ولا يكفي أن تكن كذلك الاحترام والتقدير والإجلال ولا يظهر ذلك من لسانك، بل ينبغي أن يظهر ابتداء فضلا أن يكون ذلك جوابا. فإذا سمعت جزاك الله خيرا فأنت ترد تقول وأنت جزاك الله خيرا، كما أنك إذا سمعت السلام عليكم تقول ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. علمك الإسلام أن ترد بأحسن منها، وإذا حييتم فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقل شيء أن ترد مثلها، والأفضل أن ترد بماذا؟ بأحسن منها. فكذلك إذا سمعت دعاء رد بدعاء مثله أو أفضل منه، وإذا سمعت كلمة رد بكلمة مثلها وأحسن منها في الخير. أما في الشر فتعرض وتمسك وتصبر ولا ترد، أما في الخير فلا تبخل، ولا يمنعك الحياء، فإن الحياء في هذا الموضع نقص، هو خور. قد يستحي الابن أن يرد لأبيه، وقد يستحي كذلك الأب مع بنيه، وقد تستحي الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، وكل هذا من النقص. فإننا في مثل هذا الموضع نتعلم هذا الأدب منه عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه من المسائل فضل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أرضاهم. وانظروا إلى هذه الكلمات وهذه المواقف التي تدل على عظيم فضلهم ومنزلتهم في هذا الدين، وهذا قليل من كثير من فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه كذلك عظيم افتقار العبد لربه وخالقه، فإنه من أعظم أسباب النصر. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما آتاهم الله من فضل ومن شجاعة ومن قوة، فهم مع ذلك يظهرون الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن من باب أولى. فإن افتقار العبد سبب لانتصاره، وغناه سبب لهزيمته. كلما ازداد العبد فقرا إلى ربه وخالقه ازداد نصرا وتأييدا وعونا، وكلما ازداد عجبا وغرورا بنفسه وغنى وكله الله عز وجل لنفسه الضعيفة الفقيرة، فعند ذلك تكون الهزيمة. وانظروا إلى هذه الكلمات العظيمة وهم يقولون لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات يرد ويقول أبينا أبينا أبينا، يردد ذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك تأمل قوله نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وفيه كذلك حسن ماذا متابعتهم واستجابتهم وإظهار ذلك باللسان مع ما ظهر من القول من الفعل. وفي حديث أنس كذلك معنى ما تقدم، وقد كرره المؤلف رحمه الله لأن له ألفاظ، لأنه ورد بألفاظ كما نراها هنا في هذا اللفظ: فأكرم الأنصار والمهاجرة، وهو في الصحيحين بهذا اللفظ، فكرره رحمه الله تعالى لتكرار هذه الألفاظ. وفي الباب الذي بعده فيه كذلك إثبات هذه الغزوة، وكذلك ذكر بعض ما وقع فيها، وفي ذلك فضل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو خير راجلة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وفي هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير راجلتنا اليوم سلمة، وخير فرساننا يعني أبا قتادة. وهكذا كذلك فيه من المسائل فضل أو أهمية الاعتناء بأمور القتال، فأبو قتادة كان خير الفرسان، فكان أول فارس وصل إلى موضع العدو، وسلم بن الأكوع كان أمهر الرماة والراجلة، وكان أول من وصل إلى العدو، فاستحق كل منهما ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله عز وجل بهم أو بهما أهل الحق، وأخضع الكفار قوم عبد الرحمن الغطفاني. وهكذا كذلك فيه من المسائل تعلم الرمي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، كررها ثلاثا. وهذا الحديث يدل على أهمية الرمي، فإنه برميه استطاع أن يغلبهم وهو واحد، سلم بن الأكوع واحد، وهم جماعة كبيرة استطاع أن يخضعهم رضي الله عنه أرضاه. وكذلك فيه من المسائل الارتجاز وقول الشعر، وقد تقدم معنا قريبا الشعر وما يقال، وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح في ذلك، فإنهم كانوا يقولون الحسن منه وفي مواضعه مواضع الحاجة إليه. وفيه كذلك جواز الثناء على النفس في موضع القتال لما فيه من إخافة العدو، وكذلك إدخال الرعب عليهم، وهذا من المواضع التي يحصل فيها الاستثناء كالهجاء والقتال وما كان بمعناه، أي الهجاء المأذون فيه لا ما كان تنافسا بين الأقران وحبا للظهور وغير ذلك. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حسن الجاهزية، بغتهم العدو وسرعان ما استدركوا الأمر فأدركوه قبل أن يفر من المدينة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون على جاهزية واستعداد تام في كل أحوالهم. وثبت في الصحيح أن أهل المدينة سمعوا صوتا فلم يخرجوا حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من جهة الصوت على فرس عري، يعني ذهب يفتقد الصوت قبل جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا هذا الحديث. وفيه كذلك مشروعية النداء بيا صباحا، وقد بوب البخاري رحمه الله بابا بذلك، أي يشرع أن ينادى بهذا النداء، وهو مما يجوز وليس فيه ما ينافي النداء لله عز وجل أو بالله، وإنما المراد بذلك التنبيه، المراد بذلك التنبيه، فكأنه يقول: انتبهوا يا أهل المدينة، قد حصل لكم شيء يسوءكم فاسرعوا لإنقاذ أنفسكم أو أموالكم، فهي كلمة تقال للتحذير، تقال للتحذير. ويختلف أمر هذه الكلمة من بلد إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فلا بأس أن تقال كلمات بحسب ما جرى بها العرف، ولكن بشرط ألا يكون فيها معنى مخالف للشرع، ألا يكون فيها معنى مخالف للشرع. فإن كان فيها ما يخالف الشرع فإن ذلك مما لا يجوز. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب وما قبله، وإلى هنا والله تعالى أعلم.